بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي مختصر الخرق في الفقه الحنبلي كنا نتكلم عن مسائل في الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخ أجزأه. يتكلم المؤلف على حكم النية ومحلها في الصلاة. النية شرط من شروط الصلاة، كما هي شرط في كل عبادة، فلا عمل إلا بنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء. والنية لا بد أن تكون موجودة عند العمل، بمعنى أنه وقت العمل لا بد أن يكون فيه نية، ويجوز أن تتقدم قليلا على العمل. فالإنسان مثلا إذا أذن المؤذن للصلاة ونوى أن يصلي، ثم استصحب هذه النية إلى أن تقام الصلاة، فكبر مع الإمام ولم ينوي قطعها أو تغييرها، فإنها تصح منه وتعتبر. هذا هو معنى قول الإمام الخرقي: إن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخ أجزأه. أما لو فسخها ونوى صلاة أخرى فإنها لا تجزئه، لأن بالنية يتحدد أمران: يتحدد نوع العمل، ويتحدد المقصود بالعمل. فيتحدد نوع العمل من أنك تنوي بهذه العبادة، مثلا هذه الصلاة تنوي بها الفريضة، أو تنوي بها الراتبة، أو تنوي بها تحية المسجد، أو تنوي بها سنة الطواف هنا في الحرم مثلا، فهي كلها شكلها واحد لكن تختلف بالنية. فلو أن إنسانا جاء بعد أذان الفجر ودخل المسجد الحرام وصلى ركعتين، يقال له: ما هذه الصلاة؟ هل هي تحية المسجد؟ هل هي راتبة الفجر؟ هل هي فريضة الفجر؟ هل هي سنة الطواف أنت قد طفت قبل قليل؟ أيها قصدت؟ فبالنية يتحدد العمل، وإلا فشكلها واحد، كلها صلاة ركعتان أداها الإنسان في وقتها. الأمر الثاني أن بالنية يتحدد المقصود بالعمل. ما الذي تقصده بهذا العمل؟ هل عملك هذا لله أو عملك رياء؟ هل أنت أديت هذه الصلاة طاعة لله وحبا في مرضاته وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، أم أنك تؤديها بناء على أن هذه عادتك، أو تؤديها لئلا يتكلم الناس عنك ويقولون فلان لا يحضر للمسجد؟ فبالنية يتحدد المقصود بالعمل. فهل قصدتها لله، أو قصدتها رياء، أو قصدتها نفاق، أو قصدتها سمعة؟ وهذا هو المعيار بين المؤمن والمنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، الذي يقول هذا من هم؟ المنافقون. كل المؤمنين يقولون هذا، لكن ما الذي قال ربنا جل وعلا في حق هؤلاء: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون بماذا؟ لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، أنت حقا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لكن مقولة المنافقين نشهد ودعواهم للشهادة دعوى كذب. الله تعالى هو الذي يقول هذا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمؤمنون يقولون نشهد أن محمدا رسول الله، والمنافقون يقولون نشهد أن محمدا رسول الله، لكن المؤمنين في عليين في جنات الفردوس، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن حيث الصورة المنافقون يعملون ما يعمله المسلمون، فهم يصلون ويؤدون مالا على أنه الزكاة، ويذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في القتال في الغزوات، لكن يعملون هذه والنية غير موجودة عندهم التي ينويها أهل الإيمان. فأهل الإيمان ينوون بهذا العمل التقرب إلى الله وطلب مرضاته وتحصيل ثوابه، والمنافقون لا يريدون شيء، وإنما يريدون أن يسلموا من مقولة الناس ولأجل أن يأكلوا مع الناس عيش فقط، وإلا فلم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدون الأعمال هذه للتستر والتغطية. ولهذا كان أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، لأنه دنيا ظلام وليس في كهرب ولا يراهم الناس، فلماذا يذهبون؟ لا يعرفونهم الناس، فلماذا يذهبون؟ هم ما ذهبوا يصلون لأجل الثواب، هم ذهبوا يصلون لأجل أن لا يقول الناس عنهم إنهم لا يصلون فقط. ومن هنا كانت النية عليها مدار العمل، وقال عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله تعالى أمر الناس أن يعبدوه بإخلاص، بمعنى أن يؤدي الإنسان العبادة ولا يصاحب هذه العبادة لا شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة، وإنما تكون لله خالصة مخلصين له الدين. ثم قال الإمام الخرقي رحمه الله ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. الإنسان بعد أن ينوي الصلاة يقف مستقبل القبلة، ثم إذا هم بتكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام تشتمل على قول وعمل مع النية. القول هو التكبير، أن يقول الله أكبر، وأما العمل فهو أن يرفع يديه حذو منكبيه ويهوي بهما، بأن يرفع يديه عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام حذو منكبيه مضمومة الأصابع وممدودة وتكون بطونها إلى جهة القبلة، وهو يقول الله أكبر. هذه الحركة تكون مصاحبة للنطق بلفظ الله أكبر، وهذه الكيفية التي هي رفع اليدين هذه من سنن الصلاة ومن مستحباتها. وأما التكبير فهو الركن الأول من أركان الصلاة الذي به تنعقد وبدونه لا صلاة. وسميت تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام لأن بقولها يحرم على الإنسان كثير مما كان حلالا له، فهو الآن انتقل إلى حال التعبد لله، وحرم عليه العبث والضحك والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي تناقض الصلاة، فحرمت عليه عندما كبر هذه التكبيرة. ورفع اليدين حذو المنكبين هي من السنن التي يعملها الإنسان عند التكبير. يقول الشارح رحمه الله: لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني جميع العلماء يقولون بهذا بلا خلاف بينهم. قال ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وروى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. متفق عليه. أي هذه أحوال ثلاث في الركعة الأولى: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، كلها يرفع فيها المصلي يديه حذو منكبيه عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر تكبيرة الركوع، وعندما يرفع من الركوع ليعتدل قائما بعد الركوع، فإنه إن كان إماما أو منفردا وهو يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما فإنه وهو يقول ربنا ولك الحمد. ورفعه ليديه حذو منكبيه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، فتكون اليدان اليمين والشمال حذو منكبيه ووجوههما إلى القبلة ومضمومة الأصابع وممدودة. قال الشارح رحمه الله: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، ومدا يعني أن يمد أصابعه. ثم ذكر مسألة قال: يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره، ولا يسبق أحدهما صاحبه، فإن انقضى التكبير حط يديه. فيقول إن رفع اليدين يبتدئ مع قوله الله أكبر وينتهي مع انتهاء حرف الراء في أكبر، فهذا هو السنة في هذه الحال. لو أن الإنسان نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير فإنه لا يرفعهما بعد ذلك، لأن هذه سنة فات محلها. أما لو ذكر ذلك أثناء قوله الله أكبر ولم ينتهي فإنه يرفع بقدر ما بقي. ثم ذكر مسألة قال: يمر على الناس أحيانا ظروف مثل ظروف البرد الشديد ونحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى أن يلتحف بأكسية ثقيلة وغليظة، فهل يرفع يديه أو يسقط ذلك؟ قال بل يرفع يديه. وقال وائل ابن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه رضي الله تعالى عنهم يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، يعني يرفعون أيديهم داخل ثيابهم وعليهم أكسية غليظة. وفي رواية ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب. رواهما أبو داود. وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. وهذا فيه تنبيه إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه السنة، مع أنهم يجدون في ذلك يجدون شيئا من المشقة بسبب ثقل تلك الثياب. قال والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء، فهي سنة في حق الجميع، وكذلك هي سنة في الفرض وفي النفل أيضا. فالأخبار الواردة في ذلك لم تفرق بين الفرض وغيره ولا بين الإمام وغيره. وأما المرأة فهل يشرع لها ذلك؟ ذكر القاضي أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما أن المرأة كالرجل ترفع يديها في هذه المواضع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما. وقال إنه رفع دون رفع الرجال، لأنه ربما احتاجت معه إلى أن يرتفع رداؤها فتنكشف قدمها أو شيء من ذلك فيكون أقل من ذلك. والقول الثاني هو أنها لا ترفع لأن هذا عرضة إلى انكشاف شيء منها، والمطلوب منها الستر وأن تجمع عليها ثيابها في الركوع والسجود وسائر صلاتها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى بعد ذلك، قال الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ماذا يضع، أين يضع يديه؟ قال المؤلف رحمه الله ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. الكوع هو هذا، فيضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، هذه وضع اليمين على الشمال. وهذا من سنن الصلاة، روي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعن النخعي وغيره من التابعين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن المنذر عن الإمام مالك، بينما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه هو إرسال اليدين، والذي دل عليه الدليل ما روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقد جاء عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله، رواه أبو داود ورواهما الأثرم. وجاء عن أنس وجاء عن عطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. هذه أدلة كثيرة كلها تدل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو فعله بغيره أو توجيهه لغيره بأن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بما فيهم الإمام مالك رحمه الله. فينبغي التنبه لهذه المسألة والحرص عليها، وهي من سنن الصلاة، إذا تركها الإنسان فصلاته صحيحة، لكن اكتمال الأجر والثواب هو بالاتباع والحرص على السنن، ومنها هذه السنة. ويهمنا إخوتنا المالكية الذين يحرصون على متابعة الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك يرى وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهو إمام دار الهجرة، فينبغي أن يتنبه لهذا كثير من إخواننا الحريصين على اتباع هذه السنة. قال الشارح رحمه الله: يستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، لما روى وائل ابن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ هو ما بين الكوع والكرسوع، والساعد هو هذا، فإذا وضعها هكذا هذا هو الوصف أو التطبيق للحديث الذي ذكره وائل ابن حجر. بقيت مسألة تتعلق بهذه الجزئية. قال المؤلف: ويجعلهما تحت سرته، أي إذا أمسك يمينه بشماله يضعها تحت سرته. يقول الشارح في هذه المسألة شرحا لها: اختلفت الرواية في موضع وضع اليدين بعد قبض اليمين للشمال. روي عن أحمد رحمه الله أنه يضعها تحت سرته، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي مجلس والنخعي والثوري وإسحاق، كل هؤلاء يرون وضعها تحت السرة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام أحمد وأبو داود. وقول علي رضي الله عنه من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي رضي الله عنه لا يأتي بشيء من عنده. وفي رواية أخرى أنه يضعها فوق السرة، وبهذا قال سعيد بن جبير والشافعي، لما ورد عن وائل ابن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. فكونه على صدره هذا فوق السرة، يعني وصدره فوق بطنه، وهذا خرج فيه بعض أهل العلم قولا ثالثا، وقالوا إن هذا هو أولى من غيره أن يضع اليمين على الشمال على صدره لحديث وائل هذا. وورد عن الإمام أحمد أنه مخير في ذلك لأن الجميع مروي والأمر في ذلك واسع. وهذا قول لكثير من أهل العلم أنه لا ينكر على أحد وضعها تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، فالأمر كله سنة، وقد ورد فيه ما يدل على ذلك، وهي كلها سنن، ولا حرج على الإنسان لو فاتته. ثم قال بعد ذلك: ويقول أي المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وهو أول ما يقوله الإنسان في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، لا في صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها استفتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا الدعاء، وعمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستفتح به صلاته، وربما أحياناً يجهر به ليسمعه الناس. وهذا هو أحد أدعية الاستفتاح المشروعة في الصلاة. ولو أن الإنسان دعا بغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من الأدعية الصحيحة الواردة في دعاء الاستفتاح، وقد رواه مسلم. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاتة، حسبته قال هنيهة بين التكبير والقراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. فهذه أدعية ثلاثة كلها مشروعة في الاستفتاح، فأيها استفتح به بعد تكبيرة الإحرام صح منه ذلك، وكلها صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا عمل السلف، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستفتح بذلك بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجح الإمام أحمد أفضلية الدعاء بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجوز الدعاء بغيره. وإن كان بعض أهل العلم قال إن الأدعية الأخرى يؤتى بها في صلاة الليل ونحو ذلك، ولكن الصحيح أنه يكون في الفرائض وغيرها. ولا يجهر بهذا الدعاء، وإنما يكون سريا، ولو أن الإنسان تركه عمدا فصلاته صحيحة، لأنه ترك سنة غير واجبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يستعيذ، يعني بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ الإنسان، وذلك أن الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك قراءته في الصلاة. فقبل أن يقرأ الإنسان يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبهذا قال عطاء وابن سيرين والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة ومالك، وورد عن الإمام مالك أنه لا يستعيذ، والصواب أنه يستعيذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الإمام الترمذي: هذا أشهر حديث في الباب. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ كلاهما قد ورد، وينبغي للإنسان أن يأتي بهذا أحياناً وبهذا أحياناً. والقرآن أيضاً جاء النص عليه بقول: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ بفاتحة القرآن وفاتحة الصلاة. وقراءة سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا بد أن يأتي بها كاملة، لا ينقص منها حرفا ولا شدة، فلو نقص حرفا من الفاتحة لا تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يأتي بها الإنسان كاملة غير منقوصة. ولو لحن فيها لحنا يغير فيه الحروف أو يحيل فيه المعنى فإنها لا تصح الصلاة. فلو قال: أهدنا الصراط المستقيم، لا تصح الصلاة، لأن أهدنا أعطنا هدية، وإهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ولو أنه قال: صراط الذين أنعمت عليهم، لا تصح صلاته، بل لا يقول، لا بد أن يقول: صراط الذين أنعمت، فالتاء لا بد أن تكون مفتوحة، لو غير الفتحة إلى حركة أخرى لا تصح الصلاة. فالصلاة لا بد أن يؤتى فيها بالفاتحة كاملة غير منقوصة ولو بحرف واحد، وهذا في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فهل يتحملها الإمام عنه أو لا بد أن يأتي بها؟ إذا كان الإنسان مسبوقا ودخل مع الإمام وهو راكع سقطت عنه، وإذا أدرك الإمام قبل الركوع وعنده وقت يستطيع به قراءة الفاتحة لزمته، وكذا في كل ركعة. لكن هل تعتبر بالنسبة له ركنا؟ عند أهل العلم خلاف في هذا، والذي يرجحه الكثير منهم أنها ليست بركن في حقه، وإنما يتحملها الإمام، لكنه مطالب أن يأتي بها قدر استطاعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة فهي خداج، ومعنى خداج يعني أنها ضعيفة وبالية. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.